عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة والأحباب، لقاء متجدد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الواحد ما بيشبعش منك، فنسأل سبحانه وتعالى أن ربنا يكرمك كده وينفعنا بما تقول. إحنا كنا المرة اللي فاتت في الحلقة السابقة توقفنا عند بدر وجنود الرحمن في يوم الفرقان، لكن الحقيقة قبل ما نشوف يعني الدخول على غزوة أخرى، كان لبدر آثار على المسلمين في هذا الوقت. يا ريت ناخد ملمح كده صغير من هذه الآثار التي حدثت لجيش المسلمين بعد نهاية هذه المعركة.
إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أرجع أفكر إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات بالمنحنى اللي كنا بنتكلم عليه في بناء الأمة الإسلامية.
نعم.
وقلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم من لحظة نزول الوحي بدأ التربية وبدأ الإعداد وبدأ تكوين الجيل، وبعدين مر بنقطة نشاط يعني مؤلمة، يعني توقع المسلمون أن يدخلوا بعدها إلى نفق مظلم، لكن أراد الله عز وجل بعد الدخول في هذه المرحلة أن يعز الإسلام والمسلمين. نقطة النشاط زي ما احنا عارفين كان عامل حزن، وتعرض المسلمون للابتلاءات كثيرة فيما نسميه بزمن وضوح الرؤية. وبعد زمن وضوح الرؤية دخل المسلمون في الصدام اللي هو كان غزوة بدر. وانتصر المسلمون انتصارا مبهرا في غزوة بدر. الانتصار المبهر احنا قلنا
الموازين
هو فعلا احنا قلنا قبل كده ان الموقعة بسيطة، يعني 300 ضد 1000، يعني موقعة من الحسابات العسكرية ولا شيء بالنسبة للمعارك اللي بتقابل فيها 200,000 و300,000 وبتظل أيام وشهور وسنوات، وفي دول بتحارب دول قرون متتالية زي الدولة الفارسية والدولة الرومانية وغيرها من الحروب. لكن هذه موقعة سماها ربنا سبحانه وتعالى يوم الفرقان، فهذه فرقت فعلا بين الحق والباطل، وفرقت كذلك بين مرحلة ومرحلة. بعد غزوة بدر حصل زمن القوة أو زمن التمكين الأول الذي مر به المسلمون، اتغيرت خريطة الجزيرة العربية. الناس كانت بتبص للمسلمين على أنهم مجموعة من اللاجئين السياسيين اللي هربوا من مكة لظروف دينية عقائدية سياسية كذا كذا إلى بلد آخر، فظروفهم صعبة وفقراء ومساكين ومحتاجين وكذا وكذا. الناس بتبص لهم على أنهم أصحاب دين جديد أتوا بما لا يعرفه السابقون، على أنهم خارجون على القانون العام في الجزيرة العربية. القانون العام في الجزيرة العربية عبادة الأصنام، هذه عبادة مترسخة بقى 600 سنة في الجزيرة العربية، فدول خرجوا. فكل هذا اعتبار على أن هذه مجموعة مارقة عن النظام المعروف به في الجزيرة العربية وفي العالم في ذلك الوقت.
ممكن تأخذ وقتها وتنتهي.
بالضبط، هو كما يتخيلوا أن هذا يعني مجرد حركة وتنتهي مع مرور الوقت. لكن بعد غزوة بدر انقلبت الموازين، أو قل انعدلت الموازين، وأصبحت دولة الإسلام دولة معتبرة في الجزيرة العربية.
لها وجود.
لها وجود وقوي. بل ان من ابلغ الادله على ان هذه الدوله اصبحت دوله قويه ان طبيعه التركيبه السكانيه في داخل المدينه المنوره اتغيرت تماما بعد غزوه بدر. يعني قبل غزوه بدر بايام كان في عدد كبير من المشركين الذين يعلنون اشراكهم بالله عز وجل في داخل المدينه المنوره من الاوس ومن الخزرج. لكن بعد غزوه بدر يا اما الناس انبهرت بهذا الدين وسالت يا ترى ما الذي دفع أو ما الذي سبب أن هؤلاء الضعفاء انتصروا على هذا الجيش الكبير فانبهروا بالإسلام وسألوا عنه ويعني قبلوا بهذا الدين، وإما أنه ظل الكره في قلبي لكنه ما استطاع أن يواجه هذه الدولة القوية الجديدة فدخل في الإسلام وهو يبطن الكفر في قلبي وهو النفاق. يعني حركة النفاق بوضوح لم تظهر إلا بعد غزوة بدر. وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لم يعلن إسلامه، طبعا ظاهرا هو في بطنه كافر، لم يعلن هذا الإسلام إلا بعد غزوة بدر. يعني حصل تغير فعلا في الديموغرافية أو في التركيبة السكانية الموجودة في داخل المدينة المنورة. اليهود يعني كانوا على عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر، من أول أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وعقد عهدا ووثيقة مع اليهود ووثيقة دفاع مشترك واحترام كل طرف للطرف الآخر وتعاون ضد المشركين الذين يقومون بغزو المدينة المنورة وكل هذا. كل هذه الأمور اليهود حسبوا حساباتهم من جديد بعد موقعة بدر، وبدأت بني قينقاع تثور، وحصلت موقعة بني قينقاع بعد غزوة بدر بشهرين بس أو بأسبوعين بس أو بثلاث أسابيع. يعني حصار حصل في أوائل شوال، وخروج بني قينقاع من المدينة المنورة إلى الشام كان في نص شوال سنة 2 هجرية، يعني بمجرد ما حصلت غزوة بدر حصلت بعدها معارك أخرى، يعني فعلا تغير هائل عالي جدا جدا، وارتفع شأن المسلمين وأصبح لهم استقرار والناس
وكيان ودولة
الناس تطلب
الدهم. ما الذي حدث بعد ذلك يا دكتور؟
الحقيقة اللي حصل بعد كده شيء متوقع وشيء طبيعي جدا، ولعل بعض يعني المشاهدين ومشاهدي استغربوا من هذا الأمر، إن بعد هذا التمكن وهذا الانتشار للقوة وهذا العلو حصل نوع من الهبوط التدريجي مع مرور الوقت إلى أن حدث ما نسميه بنقطة الانكسار، يعني انكسر المسلمون، فتن المسلمون بعوامل معينة.
الانتصار بيحدث تشبع يا دكتور أحيانا؟
الانتصار بيعمل فتنة، النصر في حد ذاته فتنة، وأثار النصر فتنة، أثار النصر ديت قوة، القوة فتنة، المال الذي يأتيك فتنة، المساحات التي تحكمها فتنة،
تغير التركيبة السكانية نفسها،
تغير التركيبة السكانية فتنة، محاولة الناس أن تطلب رضاك فتنة، فهذه الأشياء كلها حصلت مع بعض. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشر، فوقعوا في بعض الفتن التي مرت بهم، وبدأ يحصل نوع من التغير القلبي غير الملحوظ.
عايزين ناخد بالنا من الحتة دي، حاجة تشير لنا فيها، لأن طول ما احنا بنتكلم عن الصحابة قد يحط الناس المنحرفون من شأن الصحابة، وبعض الناس بتقدس وتغالي جدا في الصحابة لدرجة ان هو ما بيستوعبش مسألة انك انت تقول صحابي أخطأ.
والحقيقة انا عايز اقول اولا وقبل كل شيء، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بتعريف الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير الناس. خير الناس قرني
صلى الله
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، على اي محمل من محامل كلمة القرن في اللغة فهم دولت منهم. من هذا القرن، سواء كان القرن جيل او القرن 100 سنة، فهم دولت من هذا القرن.
ومجموعة بدر دي في المستوى العالي زي ما
قلنا، على الله طلع على قول وهؤلاء بدر السابقون. وهؤلاء هم يعني في حقهم الآيات الكثيرة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية المطهرة. فهذه واحدة، ان طبعا ده افضل جيل، لكن هذا لا يعصمه المعصومون فقط، هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم فما علو مكانتهم وعلو قدرهم إلا أنهم يقعون في أخطاء. نعم الخطأ عندهم يختلف عن الخطأ عندنا، فإنهم كانوا يتوبون بسرعة من خطئهم، يتوبون من قريب، يعودون بسرعة إلى الله عز وجل حتى وإن كان الخطأ ده كبير. وسنرى في هذه الحلقة أن الصحابة ممكن يقع في أخطاء ضخمة جدا جدا، لكن عودتهم إلى الله عز وجل سريعة. وهذا ما يميز أخطاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهي أخطاء وإن كانت أحيانا تكون متعمدة، إلا أنها لا تخرج من قلب جافي عن الله عز وجل.
ناخد
قلب
شوية مخالفات كده يا دكتور رغد. طيب
الحقيقة المخالفة الكبرى التي تمت والتي نحن بصددها هي نقطة الانكسار، هي غزوة أحد. ولعل الناس اللي بتبص يعني نحاول نشوف المنحنى معانا على الشاشة، نشوف ان في غزوة أحد حدثت انكسارة كبيرة للمسلمين، وسقط المسلمون سقوطا ضخما. يا ترى ايه هذه الانكسارة؟ الانكسارة الحقيقة كانت ان الرسول صلى الله عليه وسلم وجه خطابا معينا وأمرا معينا واضحا تمام الوضوح للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو لطائفة من الصحابة. فالصحابة هؤلاء قارنوا القضية مع الدنيا التي عرضت لهم، فعرضوا الأمر على أذهانهم، فقبلوا الدنيا وتركوا الأمر النبوي، هكذا بمنتهى الوضوح. إحنا ممكن نقول إيه؟ والله ده اجتهاد، ممكن يكون اجتهاد وأخطأ، ممكن يكون لا، تعالى بقى نتكلم تعالى نتكلم
ومخالفة
مع اللي حصل، ونستعرض كده الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعله تكلم بصياغة
واضحة
تمام الوضوح، مقصودة. يعني جاء بعبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو قائد مجموعة الرماة، وقال له بالوضوح أمام الجيش، وهذا في حديث صحيح البخاري، قال له انضح عنا الخيل بالنبل، انضح عنا الخيل بالنبل. هذه وظيفة واضحة، لا يأتون من قبلنا. لا يأتون من قبلك. لا يأتون من قبلك. هذه التحذير الثاني. ثم يقول له إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك. التحذير الثالث، خلي بالك كل واحد من دولت ممكن يغنى عن الباقي، لكن بيكرر مرة والتانية والثالثة، ثم يقول له وللجميع بقى. وانظر إلى هذه الكلمات الدقيقة منه صلى الله عليه وسلم، يقول إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. يعني لو قطعونا حتت وأصبحنا أشلاء على الأرض ونزلت الطيور تاكلنا ما تجوش تنصرونا.
كلام في منتهى الوضوح.
خلوكم واقفين على الجبل.
نعم.
إن رأيتمونا تخطفنا الطير
فلا تبرحوا
مكانكم حتى أرسل إليكم. وإن رأيتمونا وطئنا القوم وظهرنا عليهم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم.
الله أكبر.
في حال النصر اوعى تسيب مكانك.
نعم.
وفي حال الهزيمة اوعى تسيب مكانك. ثم بدأت المعركة والتزم المسلمون بما قاله صلى الله عليه وسلم. شوف اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيش ما شاء الله حقق انتصارات ضخمة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يعني حصل انتصار في البداية. وحاول خالد بن الوليد رضي الله عنه ساعتها طبعا كان مشرك, حاول مرة والتانية والتالتة أنه يقهر خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففشل رضي الله عنه. فشل والرماة كانوا واقفين حاجز صد قوي جدا أمام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ثم هزم المشركون وجرى المشركون بعيدا عن أرض القتال ومحملين بالأسلحة ومحملين بالدروع ومحملين بالأموال فيريدون أن يتخففوا ليستطيعوا أن يجروا. فألقوا دنياهم خلف ظهورهم.
حياتي بقى.
فرأى المسلمون دنيا المشركين على الأرض فغروا فيها. سبحان الله. فنظروا إلى هذه الدنيا وقالوا الغنيمة الغنيمة. فوقف لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم
النبي.
أنسيتم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش اتفقتم معنا كنتم تضربوا فينا على الجبل؟ أماطوه بيدهم أزاحوه هكذا وقالوا دعك عنا الغنيمة الغنيمة. ونزلوا جميعا فالتف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وأصاب الجيش في مقتل. وكانت المصيبة التي سماها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مصيبة, ولما أصابتكم مصيبة. وأنا أحب أقول هنا أن هذا التعبير الرباني الفريد هو يصور فيه ربنا سبحانه وتعالى حال المسلمين بالمصيبة, ليست فقط مصيبة
الهزيمة,
لأن الهزيمة لم تكن هزيمة عسكرية
مصيبة بمعنى دخول الدنيا في القلوب,
لكن مصيبة دخول الدنيا في القلوب. ومصيبة الإحباط الذي أصاب بعض المسلمين.
نعم.
ومصيبة الفرار من الزحف الذي عانى منه بعض المسلمين في هذه الموقعة.
نعم.
فكل هذه الحقيقة بتصور لنا يعني وضع غزوة أحد وقيمة غزوة أحد في المناهج التربوية, أنه عندما يخالف المسلمين هذه المخالفة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تتكرر أحد وأمثال أحد في حياة المسلمين. نعم. كل مخالفة في حياة المسلمين هيكون نتيجتها مصيبة كما حدث مع هذا الجيش العظيم, حتى وإن كان في داخل الجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة الأحباب, نستكمل كلامنا عن غزوة أحد مع الدكتور راغب السرجاني بعد هذا الفاصل, فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب, عدنا بعد الفاصل لنتعرف على هذه الأزمة الخطيرة التي ألمت حضرتك. قلت هي ما كانتش المصيبة في حد ذاتها مسألة جيش منهزم, لأنه ده وارد في دنيا المعارك أن تنتصر وأن تنهزم.
ما كانتش هزيمة بالمعنى المقصود, يعني
نعم.
يعني لم يؤخذ من المسلمين أسرى.
نعم.
لم يحصل المشركون على غنائم في هذه
نعم.
الموقعة.
القائد موجود صلى الله عليه وسلم.
وكبار نعم. القائد موجودين.
نعم.
سيدنا أبو بكر موجود وسيدنا عمر موجود. لم يتقدم المشركون ناحية المدينة المنورة مع أن الجيش الإسلامي تعرض لهذه المصيبة. لم يجرؤوا على
نعم.
الدخول المدينة
نعم.
المنورة.
يعني ما احنا بنتكلم ان حضرتك أشرت معنى مهم جدا, أن المصيبة في حد ذاتها هي مسألة تمكن الدنيا
صحيح.
من قلوب الصحابة في هذه اللحظة بالذات. هذه أزمة يعني لا يستطيع أن ينكر المرء أنها أزمة, ولكن نحن في أمس الحاجة إلى معرفة إذا ما ألم بالجيش المسلم أزمة أو ألم بالمسلمون أزمة, كيف يتعامل المسلم ويدير هذه الأزمة؟
نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو وقع الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بالمنهج القرآني مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم.
يعني أنا ما تيجي تلاحظ القرآن الكريم عندما تكلم عن غزوة أحد وعندما ذكر أمر غزوة بدر هتلاقي مفارقة غريبة جدا. هتلاقي أن في غزوة أحد في مصيبة وفي مخالفة وفي أزمة وقع فيها المسلمون, فتجد القرآن الكريم يتكلم بلطف شديد جدا جدا مع المسلمين.
نعم.
في منتهى الهدوء وفي منتهى الرفق وفي منتهى الحلم, يعني خطاب للمؤمنين وكأن الموضوع بسيط, هونوا على أنفسكم.
نعم.
يعني ما تقعش في الأزمة وتفضل واقع فيها طول عمرك
تستغرقك,
اخرج من نعم. هذه الأزمة وانتقل إلى غيره, أنت فيك الخير.
نعم.
وفيك الفطرة السوية.
نعم.
وفيك العمل الصالح وفيك وفيك وفيك, بيرفع الروح المعنوية جدا جدا عند المسلمين, لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل قوله العجيب في هذه السورة, سورة آل عمران التي تكلمت على غزوة أحد, ويقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. هذا فعلا شيء لافت للنظر أن يكون المسلم هو الأعلى وهو خارج من مصيبة. بعد فقد 70 من الصحابة من خيار الصحابة، حمزة بن عبد المطلب، أنس بن الربيع، سعد بن الربيع، أنس بن النضر، مصعب بن عمير، عبد الله بن جحش، عبد الله بن حرام، عد أسماء ضخمة كبيرة، كل واحد يعني اسم ضخم. وهذه خسارة في عرف الجيوش، خسارة كبيرة ضخمة، وبالذات نتكلم على أمة ما زالت في نشأتها. يعني إحنا كل واحد من دول تقول له أمة كاملة. فمع ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تحزن لهذه المصيبة، لكن تحرك ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن ثبت إيمانكم فأنتم الأعلون، حتى وإن كانت الظواهر المادية مخالفة لذلك الأمر. وهذه رسالة لكل المسلمين، حتى وأنت في زمن الانكسار، حتى وأنت في زمن الضعف، إن كنت مؤمنا فأنت الأعلى. وأنا عايز، أنا كنت مرة بعرض يعني مثل هذه الحلقات في ندوة من الندوات على مجموعة من المحبطين الحقيقة، وإن الفجوة بيننا وبينهم. قلت له: طيب، هل ممكن تديهم إسلامك وتاخد كل اللي عندهم؟ قال: لا، مستحيل. طب تديهم القرآن وتاخد مناهجهم؟ مستحيل. طب تديهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتاخد أي قائد من قوادهم المنتصرين دلوقتي؟ قال: لا، مستحيل. طب تديهم الله، نحن عندنا ثروات لا تقدر بثمن. أنت الأعلى فعلا إن كنت مؤمنا. وفي الآخر خلاص تديهم الجنة وتاخد النار؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد،
متاع قليل ثم
مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية من آيات سورة آل عمران. اللي بتتكلم على غزوة أحد، عشان ما يغركش المنظر اللي انت شايفه دلوقتي. لكن عد إلى الأصول، أنت مؤمن فأنت مع الله عز وجل، فأنت الأعلى. لكن في غزوة بدر المسلمون انتصروا، ومع ذلك تجد أن القرآن الكريم في سورة الأنفال كان شديدا على المسلمين. يعني يقول إيه مثلا في أول السورة؟ هذه سورة نزلت لتمكيد غزوة بدر، الناس دول انتصروا، يجي ربنا أول السورة يقول إيه؟ يسألونك عن الأنفال. كل الأنفال لله ورسوله. أنتوا جاي تكلموا في الأموال وفي الغنائم، يسألونك عن الأنفال. كل الأنفال لله ورسوله، ما تكلموش في أمور الدنيا. ما تتكلمش في أمر الأنفال. وده بيلفت نظرنا لحاجة مهمة جدا. قضية الدنيا لم تنزل فجأة هكذا في قلب الصحابة في يوم أحد. لكن كان ليها جذور من أيام بدر،
من أثار بدر.
لكن في بدر كانت الدنيا بسيطة جدا جدا. فلما جاء أمر الرسول أزاحوا الدنيا وركزوا مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه، فكان النصر المبين. لما جينا في غزوة أحد وجاءت الدنيا وعرضت أمام الأمر النبوي، واختار المسلمون الأمر،
تركوا الأمر
الدنيا وتركوا الأمر النبوي، حدثت المصيبة التي نتكلم عنها. فربنا سبحانه وتعالى يرفع من همة المسلمين ومن معنويات المسلمين. وهذا منهج تربوي في غاية الأهمية، ولغة لابد أن يتكلم بها الدعاء الآن. أنا أحزنني كثيرا مقال قريته لأحد الدعاء يعني دون ذكر اسمه، وهذا المقال بيقول فيه أن أنا زرت فرنسا ورأيت فيها من رقة الطباع ومن حسن التعامل ومن كذا وكذا ما ليس في العرب، والعرب فيهم الغلظة وفيهم الجفاء وفيهم كذا. سبحان الله، هذا مشكلة. تكسير في يعني مجاديف الأمة الإسلامية. وإحنا مش ناقصين هذه الكلمات. إحنا محتاجين نرفع الروح المعنوية وبالصدق ليس بالكذب. لأن عندي من الخير في أمتي الكثير والكثير.
المنهج الرباني ما يثبت ده
بالضبط كده. أنا بتكلم على جيش خارج من مصيبة، والمصيبة بسبب مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وفرار من الزحف. يا أخي، فرار من
الزحف، والله يقول فاعفوا عنهم
كبيرة
واستغفر تخيل. لهم
تخيل
صلى الله عليه وسلم.
يعني أنت بتتكلم على كبيرة من الكبائر، فرار من الزحف، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى كان رفيقا بهم.
ده هيقولنا دكتور رغب لحتة مهمة أنت أشرت إليها، هينقلنا نقطة مهمة اللي هي نقطة الإيجابية. يعني على الرغم من هذا الانكسار،
أيوة،
إنما كان هناك في إيجابية، يعني ليس الأمر مظلما على الإطلاق.
بالضبط كده. أنا بتكلم في غزوة أحد في مصيبة حصلت، ومع ذلك هذه المصيبة التي لم نكن نتمناها كان في داخلها الكثير والكثير من الجوانب الإيجابية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في نفع في المصيبة، في نفع في المصيبة. ده ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب: وعسى أن تكرهوا شيئا
وهو خير لكم.
ويقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه
خيرا كثيرا.
يعني ممكن يكون في خير كثير، في خير كثير في داخل المصيبة. طب إيه هو الخير اللي داخل مصيبة أحد مثلا؟ ممكن نقول تعرف المسلمون بشكل واضح على خطورة الدنيا. أنا ممكن أكلمك كلام نظري كتير وأقول لك: خلي بالك، الدنيا ممكن تضيعك، الدنيا ممكن تهلكك، الدنيا كذا.
لكن لما تحتك بالواقع،
لكن لما تشوف بقى واقعة وقع فيها هذا الجيش العظيم، جيش خير الناس. وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتن بالدنيا وقال عنه ربنا سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره.
عبد الله بن مسعود كان يتكلم في الحته دي، انا ما كنتش اعرف ان حد فينا بيحب الدنيا.
تخيل ان في ناس في داخل الصف تريد الدنيا الا بعد ان نزلت هذه الايه. فمنكم من يريد الدنيا، يعني في ناس كانت داخله المعركه وتريد الدنيا. زي ما ربنا بيقول منكم من يريد الدنيا،
اختلفت النيات.
وهذا اعظم الجيوش. فان حدث ذلك فلا كرامه لهؤلاء، لابد ان يحدث تحدث المصيبه. ويعود المسلمون الله عز وجل بإخراج الدنيا من قلوبهم، فينزل النصر عليهم. وممكن من الممكن أن يكون سريعا جدا جدا. لأن أن الدنيا خرجت من القلب. يبقى أنا تعرفت على خطورة الدنيا، تعرفت على شؤم المعصية. لما أنا أعصي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر صريح لي، أنا ما اجتهدتش اجتهاد وأخطأت فيه فلي أجر كما يعني ندافع أحيانا عن بعض أخطائنا، لا، الأمر واضح جدا. الحلال بين والحرام بين، هنا الخطأ واضح. فالمخالفة الصريحة تؤدي إلى هذه النتائج التي رأينا. شفنا برضو بعض المزايا المهمة جدا. وليعلم المنافقين. مش الصف
المسلم الذين خارج وقيل لهم تعالوا وقاتلوا. عبد الله بن أبي بن سلول انسحب،
خد 300 وانسحب. الناس تقول لك والله يا خسارة، ليته كان موجود ليه؟ الجيش كان من مسلم الإسلامي ألف،
زادوكم إلا خبالا كما اتفقنا.
انسحب 300. ال300 اللي انسحبوا دولت، ساعات بنسأل ونقول يا ترى الجيش الإسلامي اللي كان قوامه 1000، كنت بعمل الفزورة ديت للمشاهدين في بعض الحلقات، أقول لهم إيه؟ الجيش الإسلامي قوامه 1000 في غزوة أحد، انسحب منه 300، القوة الفعلية بقت قد إيه؟ بقت 700. طب لو فضل ال 300 دولت موجودين، القوة الفعلية قد إيه؟
1000.
يقولوا لي هتبقى 1000. واحد يقول لا هتبقى 700 لأن ال 300 مش محسوبين، أقول له لا هتبقى 500، هتبقى 400، هتبقى أقل من عدد المؤمنين. لأن ربنا قال وفيكم سماعون لهم. ده في ناس منكم هيتأثروا بكلامهم. وحصل الكلام ده في غزوة أحد. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. طائفتين من المؤمنين من الأنصار أرادوا أن يرجعوا اقتناعا بكلمات عبد الله بن أبي بن سلول أنه لا ينبغي لنا أن نقاتل، هذا كلام المنافقين. يبقى ربنا عرفنا بالمنافقين في هذه المصيبة. لو كان الانتصار مستمرا دائما
ما عرفنا
هؤلاء المنافقين.
يمكن عايز حضرتك تلفت النظر معايا برضو القضية كانت مهمة، مسألة عدم التمحور حول الشخصية. يعني وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ده جانب
صحيح.
هل ممكن يكون إيجابي؟
مصيبة كبيرة جدا أن الناس اللي اتكلمنا عليها من شوية قلنا الإحباط. لما أشيعت شائعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل في هذه الموقعة، جلس بعضهم على الأرض محبطا. تخيل القتال دائر وفي حركة بالسيوف بين هذا وذاك،
واحد
ومع ذلك واحد قاعد على الأرض لا يرفع سيفه ليدافع عن نفسه. ومر عليهم سعد بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه وقال يعني علما تجلسون هكذا؟
فقالوا قتل
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إذن قوموا فموتوا على ما مات عليه. كذلك قال ثابت بن الدحداح رضي الله عنه إن كان محمد قد مات. وهذه كلمات ثابت بن الدحداح قبل أن يقولها الصديق رضي الله عنه وأرضاه في حادث وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثابت بن الدحداح رضي الله عنه في غزوة أحد وهي في العام الثالث من الهجرة، قال إن كان محمد قد مات صلى الله عليه وسلم فإن الله حي لا يموت. فقوموا فموتوا على ما مات عليه. وشوف كلمات سعد بن الربيع رضي الله عنه وهو في اللحظات الأخيرة من حياته يقول: لا عذر لكم كل الأنصار، لا عذر لكم إن خلص للرسول صلى الله عليه وسلم وفيكم نفس تطرف، او فيكم نفس نفس يتردد، او فيكم عين تطرف.
يعني ده معناه يا دكتور ان احنا برضو نركز ان حضرتك القاده اللي موجودين دلوقتي اعتقل، سجن، مات، طرد، ده مش معناه ان الاتباع
يقف.
الدعوه تتوقف
ابدا. الدعوه لله،
داعيه يمنع من مسجد تلاقي الجمع فضي ومحدش، خلاص بطلت الناس تتكلم في الدعوه.
لمن كان يصلي
بالظبط؟
للداعيه ام لله عز وجل؟ لمن كان يتبع للرسول صلى الله عليه وسلم ام لهذا او ذاك؟ هذه قضايا أصولية. ولما حصل هذه الأزمة ربنا سبحانه وتعالى أنزل قوله في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا لا يجوز للمسلمين مهما كانت الأزمات التي تمر بهم.
ثم أتى وعد النصر بعد ذلك.
أتى وعد النصر رب العالمين سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يعني وإن كنتم أنتم في هذه الأزمة وهذه المصيبة، إلا أن ارتباطكم بربنا سبحانه وتعالى سوف يعيدكم من جديد على الطريق، وسوف يحقق لكم النصر ثانية. وخاصة أن الطرف المشرك يعاني كما يعاني المسلمون.
إن تكونوا تألمون
إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وبرضو ربنا يرجع يقول في سورة آل عمران إن يمسسكم قرح الله أكبر فقد مس القوم قرح مثله.
عنوان البرنامج بقى مداولة.
بالظبط. وتلك الأيام المداولة بين الناس. يعني زي ما حصل عندكم مصيبة حصل عندهم، زي ما عندكم شهداء عندهم قتلى.
بس الفارق في الحوار بقى اللي حصل كان بين أعلو هبل الله أعلى وأجل.
الله أعلى وأجل. يعني ما قالوا هذا يوم بيوم بدر لا سواء. قتلنا في الجنة وقتلكم في النار.
معنى ده
هذا معنى في غاية الأهمية. لابد أن يترسخ في أذهان المسلمين.
ثم بعد ذلك
أنا عايز أقول لك بقى في آخر الموقف حصل تطور عجيب جدا جدا. إن بعد ارتفاع الروح المعنوية للمسلمين بهذه الصورة أمرهم صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي مباشرة أن يخرجوا إلى غزوة حمراء الأسد.
أي.
ليطاردوا الجيش الكافر. بعد 24 ساعة وعرض عليه الصحابة الذين لم يشاركوا في غزوة أحد من المدينة المنورة أن يخرجوا معه فرفض صلى الله عليه وسلم وقال ما يخرجش معي في القتال إلا من خرج في يوم أحد، دلالة على أنه يثق بهم تمام الثقة. وخرجوا جميعا برغم الجراح والآلام النفسية والآلام الجسدية والمعنوية حتى أنزل الله عز وجل فيه قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة الله من الله وفضل الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
دعم يعني النفس جميل من النبي
يعني تخيل تخيل أن هذه الكلمات العظيمة تقال في حق الجيش الذي منذ يوم واحد قيل في حق هذا اللوم والعتاب أنهم وقعوا في هذه المصيبة وهذه المخالفة. لكن المصائب ليست نهاية الدنيا بالنسبة للمؤمنين.
دكتور رائف جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح الطيب في غزوة أحد. أيها الإخوة الأحباب، رأينا كيف عمل القرآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم منهزمون، رأينا الإيجابية، رأينا كيف زرع النبي صلى الله عليه وسلم الأمل في نفوسهم حتى انقلبوا بفضل من الله ونعمة لم يمسسهم سوء. إلى هذا الوقت نتوقف معكم في برنامج وتلك الأيام، وعلى وعد أن نكمل هذا اللقاء بعد شهر رمضان بمشيئة الله. كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.